بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في أحكام صلاة الجماعة. ذكر السيد المصنف رحمه الله أنه لا قراءة في هذه الصلاة، أي صلاة الجنازة، ولا وضوء ولا غسل في هذه الصلاة، ثم قال ولا ستر عورة بالنسبة إلى هذه الصلاة. كل ذلك لما ذكرناه من الأصل وإطلاق الأدلة وبعض الروايات التي دلت على ذلك، استفادوا من ذلك هذا الأمر. بقي أنه ولا ستر العورة للإطلاق والاتفاق، ويقتضيه الأصل أيضا أنه هل يجب أو لا ستر العورة في هذه الصلاة؟ إصالة عدم الستر جارية مضافا إلى إطلاق الأدلة والاتفاق. وإن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة هنا خروجا عن خلاف من أوجب ذلك باعتبار إطلاق لفظ الصلاة على هذه الصلاة، صلاة الميت. لفظ الصلاة لما أطلق على هذه الصلاة فلا بد أن نرجع إلى الأدلة التي دلت على اعتبار هذه الشروط في الصلاة المفروضة. فمن قال بوجوب هذه الأمور إنما اعتمد على هذا، أنه أطلق على هذه الصلاة لفظ الصلاة فتشملها هذه الصلاة كل ما ورد في صلاة الفريضة، وهذا الأمر غير صحيح، إذ هناك ورد دليل في صلاة الفرائض، وصلاة الفرائض لها خصوصية خاصة. هذه الصلاة كما ذكر في رواية ابن شاذان إنما هي دعاء وتهليل وتسبيح وتحميد، لا ركوع فيها ولا سجود ولا قراءة. فمجرد تشابه لفظ الصلاة، ويمكن أن نقول بأن الصلاة هنا أطلق بالمعنى اللغوي أي بمعنى الدعاء، وهناك أطلق بالمعنى الخاص الذي وردت في الروايات وإن كان فيها دعاء أيضا، فلخروج والخروج عن خلاف هؤلاء الأحوط مراعاة جميع ذلك. فلذا قال والأحوط مراعاة جميع أو اعتبار جميع شرائط الصلاة أي الفرائض اليومية في هذه الصلاة، حتى صفات الساتر من عدم كونه حريرا أو ذهبا أو من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، وكذا الأحوط مراعاة ترك الموانع للصلاة ولإلك التكلم والضحك والالتفات عن القبلة. والدليل على ذلك نفس الدليل الذي ذكرناه، ما دام أطلق على هذه الصلاة لفظ الصلاة فلا بد من مراعاة هذه الأمور كلها، التروك وغير التروك والواجبات والشروط كلها مراعاتها لإطلاق لفظ الصلاة. عرفتم بأنه موضع نقاش، مجرد لفظ الصلاة لا يدل على التساوي في جميع الشرائط والموانع، فلذلك خروجا عن هؤلاء لا بد الاحتياط مراعاة هذه أيضا. مسألة أخرى، إذا لم يتمكن من الصلاة قائما صلى أصلا يجوز أن يصلي جالسا لقاعدة الميسور، ولأنه إذا صح في الفرائض يصح هنا بالطريق الأولى في الفرائض، ما سيأتي إن شاء الله. إذا لم يتمكن من القيام في الصلاة يصلي جالسا، وفي المقام كذلك إذا لم يتمكن من القيام يصلي جالسا، قاعدة الميسور تجري هنا، مضافا الأولوية في هذه الصلاة هناك يجوز هنا أيضا بطريق أولى، هذا ما ذكره. وأما إذا دار الأمر بين القيام بلا استقرار والجلوس مع الاستقرار يقدم القيام حينئذ، لأن المبدل منه وهو القيام يؤتى به هنا لم يكن متعذرا. هنا عندنا بدل ومبدل منه، المبدل منها القيام، البدل وهو هذا القيام بلا الجلوس مع الاستقرار. فإذا كان متمكنا من المبدل منه فلا يمكن العدول عنه إلى البدل، وأما الاستقرار فهو شرط بالنسبة إلى القيام، إن تمكن منه يجب، وإن لم يتمكن من الاستقرار يسقط عنه، فأصل القيام لا يسقط حينئذ. فالقيام واجب وشرطه الاستقرار، والاستقرار ليس وجوبه مطلقا، يجب مطلقا حتى عدم مع عدم التمكن، بل هو واجب عند التمكن منه، فإذا لم يتمكن منه يجب القيام حينئذ بدون استقرار، ولا ينتقل إلى البدل وهو الجلوس. ثم قال: وإذا دار الأمر بين الصلاة ماشيا أو جالسا يقدم الجلوس لاحتمال أهمية الجلوس حينئذ. أنت عرفتم مكررا في الفقه والأصول إنه إذا دار الأمر بين واجبين فحينئذ كان في أحدهما واحتمال الأهمية يقدم محتمل الأهمية ويسقط الآخر، وإن انتفى الاحتمال هذا بينهما يتخير بينهما. ففي المقام القيام والجلوس، فحينئذ الجلوس القيام مع المشي مقدم، أو الجلوس مقدم لعدم صدق القيام مع المشي كما سقدم وسيأتي في بعض الصلاة. وإذا دار الأمر بين القيام بين الصلاة ماشيا أو جالسا يقدم الجلوس حينئذ لاحتمال أهمية الجلوس حينئذ من القيام في ضمن المشي، فلا موضوع للتخيير حينئذ. إذا دار الأمر بين الواجبين وكان أحدهما أهما من الآخر يقدم المهم والأهم حينئذ، كما أنه لا موجب للجمع. هنا نجمع بينهما، نصلي قائما ماشيا ونصلي جلوسا مرة أخرى، إذ إنه هنا موجب لفساد الميت، فإذا لم يكن هذا الموجب لقلنا بالتخيير بينهما ولا الجمع بينهما، لكن لما كان هناك احتمال فساد الميت يسقط هذا الجمع حينئذ فيتعين الجلوس. ثم قال: مسألة أخرى، إذا لم يمكن الاستقبال أصلا سقط حينئذ إذا لم يتمكن الاستقبال أصلا سقط حينئذ لانتفاء التكليف بانتفاء شرطه حينئذ، عدم التمكن على امتثال المكلف به، وهذه قاعدة كلية في الأصول والفقه. إذا لم يتمكن المكلف من امتثال التكليف، أي اتيان المكلف ومتعلق التكليف، يسقط حينئذ التكليف بالكلية. هنا أيضا كذلك، لأن انتفاء التكليف إذا لم يتمكن المكلف الامتثال والاتيان بمتعلقه. وإن اشتبه صلى إلى أربع جهات إلا إذا خيف عليه الفساد فيتخير، وهذه قاعدة متبعة في صلاة الفرائض. هنا هم كذلك، إذا لم يعلم واشتبهت القبلة بين الجهات الأربع صلى إلى أربع جهات إلا إذا كان هناك خوف الفساد، أي فساد الميت، فيتخير. وإن كان بعض الجهات مظنونا صلى إليه، يقدم الظن هنا على غيره، المظنون هنا يقدم على غيره، وإن كان الأحوط الصلاة إلى أربع جهات إذا لم يكن هناك خوف الفساد. قاعدة الاشتغال، مضافا إلى ما ورد في الفريضة ومع عدم التمكن من الصلاة إلى أربع جهات، يصلي حسب المقدور عليه لقاعدة الميسور، ومع عدم التمكن إلا من صلاة واحدة يختار المظنون لرجحانه، فلا يتحقق موضوع التخيير وإلا إذا لم يكن هناك ظن بأحدهما يتعين الصلاة أو يتعين التخيير قهرا عند فقد المرجح. ثم قال مسألة أخرى: إذا كان الميت في مكان مغصوب والمصلي في مكان مباح صحت صلاة المصلي للأصل بعد عدم الدليل على اشتراط إباحة مكان الميت. المصلي في مكان مباح، إذ الصلاة في مكان مغصوب تقدم صلاته باطلة، إلا أن المصلي في مكان مباح والميت موضوع في مكان مغصوب، فحينئذ لا دليل على وجوب إخراج الميت من المكان المغصوب. قبره شيء آخر، هنا لم يكن مقبورا، مجرد وضع هذا الميت في مكان مغصوب والمصلي في مكان مباح فالأصل يقتضي عدم اشتراط حلية مكان الميت، والإطلاقات تدل على صحة صلاة هذا المصلي لأنه صلى في مكان محلل ولا غصب فيه. فحينئذ للأصل بعد عدم الدليل على اشتراط إباحة مكان الميت وعدم دليل على اشتراط صحة الصلاة بإباحة مكان الميت أيضا، ولا يوجد دليل أن صلاة المصلي وإن كان في مكان مباح يشترط أن يكون الميت في مكان مباح، لم يكن دليلا لمثل ذلك، فالصلاة صحيحة وإن كان الميت في مكان مغصوب. مسألة أخرى: إذا صلى على ميتين بصلاة واحدة وكان مأذونا من ولي أحدهما دون الآخر أجزأ بالنسبة إلى المأذون فيه دون الآخر لتحقق الشرط بالنسبة إلى المأذون ولم يتحقق الشرط بالنسبة إلى الآخر، ومجرد اشتراكهما في النية لا يكفي، أن هذا المصلي اشترك في نيته أشرك في نيته الاثنين، فإذا كان أحدهما صحيحا يوجب صحة صلاتهما وإذا كان أحدهما باطلا فيبطلهما، مجرد اشتراكهما في النية لا يوجب لا صحة الصلاة ولا بطلان الصلاة بالنسبة إليهما، إلا الصلاة التي صلاها على ذلك الميت الذي أذن له بالصلاة عليه، وتقدم مثل هذا بالنسبة إلى الغسل والتكفين كما تقدم سابقا. ثم قال رحمه الله: بل إذا تبين بعد الصلاة أن الميت كان مكبوبا وجب الإعادة بعد جعله مستلقيا على قفاه لبطلان الصلاة مع فقد الشرط كما ذكرنا سابقا، وقد تقدم ما يدل عليه في خبر وموثق عمار، وذكرنا موثق وسيأتي ذكر موثق أيضا، هذا وواضح. مسألة أخرى: إذا لم يصلى على الميت حتى دفن يصلى على قبره، واستدل عليه بالإطلاقات إطلاقات الأدلة الدالة على وجوب الصلاة والإجماع والاستصحاب، نشك في أن هذه الصلاة باطلة صلي على قبره استصحاب صحة الصلاة لو لم يكن صحة الصلاة جارية. وصحيح ابن سالم عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: لا بأس أن يصلي الرجل على الميت بعدما يدفن. هذه الصحيحة دالة بالصراحة وهي صحيحة سنة وواضحة من حيث الدلالة، فلا إشكال في الحكم، لكن يظهر من بعض الروايات بطلان الصلاة على القبر على الميت في قبره، فهل هذه الروايات منافية حتى تقع التعارض بينهما، أو يمكن تأويل هذه الروايات بما لا ينافي هذه الرواية؟ لكن يظهر من بعض الأخبار سقوط الصلاة بعد الدفن، مثل قول أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام في موثق عمار: ولا يصلى عليه وهو مدفون، إذا دفن يسقط الصلاة. ومعتبر يونس بن ظبيان عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام عن أبيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يصلى على قبر أو يقعد أو يقعد عليه أو يبنى عليه. هذه الرواية لا نهى رسول الله أن يصلى على قبر. فهل هما مخالفان لتلك الرواية أم يمكن حملهما؟ حملهما الفقهاء على أن المراد منهما أنه يؤخر الصلاة إلى أن يدفن فيصلى على قبره، فإذا كان التأخير عمديا لأجل الصلاة على قبره فهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك وغير ذلك. فلا تشمل مورد البحث في المقام فيما إذا لم يتمكن من الصلاة على الميت إلا بعد الدفن، فحينئذ هذا موضوعه عند عدم التمكن من الصلاة عليه. وفي الروايتين أنه يؤخر الميت إلى حين الدفن أو بعد الدفن، فبينهما فرق فلا تعارض بينهما، والكل جميع وصحيح يقول به الفقهاء. فلا بد من حملهما على عدم جواز تأخير الصلاة عمدا إلى الدفن، ولا دلالة فيهما على عدم مشروعية الصلاة بعد الدفن حتى لو تركت لعذر. لا، الروايتان لا تدلان على هذا الأمر. ويأتي أيضا في المسألة السابعة عشرة بعد في هذا تتمة الكلام. ثم قال رحمه الله: وكذا إذا تبين بعد الدفن بطلان الصلاة من جهة من الجهات أيضا، لأن الواقع من الصلاة لم يكن موجبا لسقوط التكليف، إذ يجب الصلاة على الميت، فالواقع هذا الخارجي لم يكن موجبا لسقوط الصلاة لفقد شرط من شروطه وبطلانه من جهة من الجهات، فحينئذ فتجب الصلاة عليه لظهور العمومات والإطلاقات، إطلاق أدلة ما دل على وجوب الصلاة على الميت تشمل حينئذ بعد الدفن حتى بل حيث دفن فيصلى على قبره. ثم قال رحمه الله: مسألة إذا صلى على القبر ثم خرج الميت من قبره، لا من جهة، بسبب من الأسباب، إما فيضان أو كذا أمثال زلزلة ونحو ذلك، بوجه من الوجوه فالأحوط إعادة الصلاة عليه لاحتمال كون الصلاة على القبر مداميا، أي ما دام هو في القبر صحت هذه الصلاة صحيحة، إذا خرج من الميت لجهة من الجهات لا يشمله دليل الصلاة على القبر، احتمال هذا يكفي في أنه نصلي عليه مرة أخرى. حينئذ مسألة أخرى: يجوز التيمم لصلاة الجنازة وإن تمكن من الماء، وإن كان الأحوط الاختصار على صورة عدم التمكن. يجوز التيمم لصلاة الجنازة وإن تمكن من الماء لإطلاق خبر سماعه. سألته عن رجل مرت به جنازة وهو على غير وضوء كيف يصنع؟ قال عليه الصلاة والسلام: يضرب بيديه على حائط اللبن فليتيمم به حينئذ. هذه الرواية تدل بوضوح على صحة التيمم وإن تمكن من الماء والغسل. لم يسأل الإمام أنه لم تتمكن أو لم، إطلاقه يشمل حتى مع التمكن من الوضوء والغسل، فيضرب يديه على حائط اللبن حينئذ يصح تيممه. وقال رحمه الله: وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكن من الوضوء أو الغسل، هذا الاحتياط منشأه خبر الحلبي. سئل أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء، فإن ذهب يتوضأ فاتته الصلاة، قال عليه الصلاة والسلام: يتيمم ويصلي. خبر الحلبي هذا جعله في صورة عدم التمكن، فإذا كان متمكنا من الوضوء والغسل فليتوضأ وليغتسل حينئذ، ولا يحتاج إلى تيمم حين يسقط التيمم. هنا خصه في صورة عدم التمكن لفاتته. وقد ذكرنا مكررا لكن هذه الرواية إن هذه القيود في المندوبات إنما يؤخذ على نحو تعدد المطلوب، ولم يكن شيء في المندوبات من القيود قيدا فيها بخلاف الواجبات. إذا ورد قيد شرط فيها يؤخذ بها على أنها قيد وشرط واجب، بينما في المندوبات اتفق الفقهاء على أنه القيد في المندوبات إنما يحمل على مراتب الفضل، فليس قيدا في المندوبات. القيد في المندوبات يكون قيدا بحيث لو انتفى ينتفي المندوب، ليس الأمر كذلك. فهنا أيضا قيد على نحو مراتب الفضل، فالإمام صلوات الله عليه لما أمره أن يتيمم، أن يتوضأ ويغتسل، وإذا لم يتمكن هذا يحمل على مراتب الفضل. حينئذ ذكرنا مكررا أن المندوبات لا تقبل التقييد، فتحمل القيود فيها على مراتب الفضل كما جرت عليه سيرة الفقهاء، وسيأتي إن شاء الله بقية الكلام إن شاء الله.